الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس السابق على مسألة العقل ومسألة التحسين والتقبيح وما يناسب ذلك من تعلق الأحكام بها أو ترتبها عليها أو كونها مشروطة بها على اختلاف المذاهب في ذلك. فنكمل إن شاء الله هذا الموضوع أو طرفا من هذا المبحث بذكر شرح مختصر من لأحد التعريفات التي اشتهرت عند يعني كثير من العلماء المتأخرين للعقل، وهو تعريف يعني بعضهم يقول هو تعريف حقيقي وبعضهم يقول هو تعريف رسمي، يعني بمعنى انه ضابط ومميز يعني موضح لبعض خصائص العقل. والتعريف ذكره يعني كثير من العلماء، منهم الشيخ احمد الدردير في شرحه على الخريدة البهية. قال الشيخ احمد الدردير قال: وهو العقل هو سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. بدايته او مبدأه عند نفس الروح في الجسد. واول يعني اول كماله ما اذكر بالضبط العبارة، واول كماله البلوغ او كماله عند سن الاربع. نعم، به تدرك العقل، به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. نعم، اصله في القلب ونوره في الدماغ. ثم قال يعني لا اذكر حقيقة الصياغة اللفظية، ولكن معناها انه اول كماله عند سن البلوغ وتمام كماله عند سن الاربعين. هذه عبارة عن بعض يعني هذا الجملة عبارة عن مجموعة اوصاف للعقل، بحيث ان الانسان اذا فهمها امتلك صورة اجمالية في ذهنه عن العقل، بحيث انه يستطيع بعد ذلك ان يعرف معنى جيد، معنى كافيا عند تكلمه على مفهوم العقل. نشرع في شرح هذا التعريف بشكل موجز ومجمل ان شاء الله لكي نستطيع يعني نربط بين اطرافه. قال اولا هو سر روحاني. هو سر، اول كلمة بدأ بها هو قوله سر. طبعا يعني يستحيل ان يكون انسان يريد ان يعرف شيئا فيبدأ بكلمة سر، والسر في الاصل ان يكون ايش؟ مجهولا. والمقصود من التعريف ان يكون ايش؟ تعريف، يعني بيانا وكشفا. فقد يقول قائل يعني هذا مناقض للتعريف، انت بدك تعرفنا ولا تخفي علينا المسألة؟ لما يقول العقل هو سر، اذا اخذنا اللفظة على ظاهرها على ما يتبادر الى بعض الاذهان منها، فهذا في الحقيقة مش تعريف بل هو تجهيل، صح؟ وهذا الذي اراد المصنف ان يقوله. اراد ان يقول ان جنس العقل لا يمكن ان نعرفه، لان اول كلمة في التعريفات يشترط ان تكون اذا اراد صاحبها ان تكون تعريفا يجب ان تكون ايش اول كلمة؟ هي الجنس، الجنس الذي يشترك به هذا المعرف مع غيره. فهو قال بدال الجنس كلمة سر، فكأنه اشار الى انه جنس هذا العقل غير معروف، بل هو سر، ولكنه سر مش انه عدم معلق في الهواء، بل هو سر مرتبط بايش؟ بالروح. هو سر روحاني، ما قال سر جسماني ولا قال سر ملائكي ولا قال ناري، بل قال روحاني. سر الروحاني حقيقته، اصل حقيقته وماهيته، جنسه الاعلى لا نعرفه، حقيقته مجهولة. هذا الذي اراد ان ينبه اليه المصنف الشيخ أحمد الدردير وغيره لما ابتدأوا تعريفهم بقولهم هو سر، ولكنهم لم يطلقوا هذا السر كما قلنا، بل ضبطوه بنسبة نسبته إلى الروح، فقالوا سر روحاني، لم يقولوا جسماني، لأن الأصل في العاقل، الأصل اللي هو محل التعقل، ليس هو الجسم. يعني لا يقول الإنسان إني أعقل بعيني، إني أعقل بعيني، إني أعقل بسمع ببصري، يقول أعقل ببصري مش بعيني، واضح كيف الكلام؟ إني أسمع، إني أعقل بأذني، إني أسمع بأذني، واضح كيف المسألة؟ إني أعقل، إني نفسي أعقل من دون شيء جائز. الكلمة الأنا هذه التي يجوز نسبة الوصف التعقل إليها هي حقيقة الروح. كلمة الأنا التي تنسب إليها التعقل هي الروح، ولا ينسب العقل من حيث ما هو فعل أو من حيث ما هو وصف إلا إلى ما يقوم به، إلا إلى ما يقوم به. أنا قلت ما يقوم به يعني على أساس أنه إحنا مبدئيا مش عارفين شو هي الروح، يعني هي من يقوم به، ولكن ما يقوم به مش مشكلة هنا. الروح هي المدركة، الروح هي العاقلة، أصل منشأ التعقل، أصل منشأ الإدراك هو الروح، محل الإدراك هو الروح، وكل ما سوى ذلك من أجزاء جسمانية مثل الأجزاء الجسمية مثل العين والأذن والحس وإلى آخره والحواس وإلى آخره، كل هذا عبارة عن آلات للتعقل، آلات للإدراك، آلات للإدراك، وليست يعني هي وسائط للإدراك وليست بها يتم الإدراك. إذن لذلك قال هو سر، ثم قال روحاني إشارة إلى أن محله، إلى أن محله هو الروح، ثم قال أصله في القلب ونوره في الدماغ. لماذا قال المصنف أصله في القلب ونوره في الدماغ؟ تعرفون طبعا أنتم المسألة، الخلاف المشهور يعني بين الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ومن تبعهما في مكان، في محل العقل. الإمام الشافعي قال محل العقل هو القلب، وقال الإمام أبو حنيفة محل العقل هو الدماغ. جاء لي الشيخ أحمد الدردير، أنا يعني خاصة في مثل هذه الدروس أنا أحب أن أنقل، أن يعني أجعل مصادري في النقل ما يناسب الجوهرة، يعني ما بنقل مثلا أنه من نهاية العقول، ولا بنقل من المطالب، ولا بنقل من، لا بنقل من الكتب التي هي في نفس مستوى هذا الأمر لكي أسهل الرجاع والرجوع إليها. واضح إن شاء الله الكلام إيه، ولا بإمكاني يعني أني أعد هذا القول إلى كتب أخرى يعني مفصلة أكثر، وبإمكاني أن أذكر أقوال أعمق من ذلك بكثير، ولكن أذكر فقط ما هو في مستوى هذا الشرح. واضح إن شاء الله الكلام. فإذا قلنا هو سر روحاني، قلنا أصله في القلب ونوره في الدماغ، أصله في القلب ونوره في الدماغ. لماذا قال أصله في القلب ونوره في الدماغ بعد أن عرفنا الخلافة الذي دار بين الإمام أبي حنيفة والشافعي؟ هل فقط إنه لمحبته لكلا الإمامين أراد أن يجمع بين قوليهما فحكى يلا بنذكر الإمام الشافعي وبنذكر أبو حنيفة وبنضبط الوضع، هل لهذا الأمر؟ شو رأيكم؟ طبعا في كثير من الناس ممكن يتخيل الصورة بهذا الوصف، يعني كثير من الناس يعني الذين لا يعرفون حقيقة مقدار هؤلاء العلماء من التحقيق يقول والله ولا إنه شافعي أو مالكي ويحب الشافعي ويحب أبو حنيفة، بدوش يزعل واحد على الثاني، فحس خليني أربط العبارة وأجمع هذين القولين بتعريف واحد وخلي الجميع ما يزعلوش مني. هيك كثير من الناس يعني تفسروها، هم صار في عندهم مناهج تفسير لنشوء المذاهب، مناهج تاريخية وفي مناهج سياسية وفي مناهج إيش توفيقية، بس عشان ما نزعلش إيش الحبايب بس يحبون. في ناس كثير لا يعني ما تستغربوش، في آراء فكرية وفي اتجاهات حقيقية يعني بيفسروا طرق الخلاف وطرق الجمع وطرق كذا، يعني بناء على إنه والله هذا بحكي يحب فلان عشان هيك والله سكت عنه، هذا كان يكره فلان عشان هيك عارضه. شوف كيف يعني بخاطب العلماء يفسرون آراء العلماء وتوجهات العلماء أو آرائهم بناء على ما يفسرون به آراء الناس الذين العوام، يعني لا نريد أن نحكي أي يعني العوام اللي بيمشوا بحسب أهوائهم ومصالحهم وغير ذلك، يفسرون هؤلاء العلماء بما يليق به أن يكون تفسيرا لأعمال أولئك. على كل الأحوال المسألة ليست كذلك، المسألة بعد كل هذا التقديم هذا ليس كذلك. قبل أن نعرف لماذا ربط، لماذا جمع الإمام الدردير، حقيقة هذه المسألة مهمة جدا وتكتمل بها كثير من الصورة، يعني قدر كبير من الصورة التي بدأناها عندما تكلمنا عن أول طرف من أطراف الكلام على التعقل، لما حكينا إن العقل ليس ذات. أول كلمة حكيناها العقل ليس ذات، وذكرنا ليش إن العقل ليس ذات، ليس ذاتا. بعد ذلك حكينا بعض الأمور عن التعقل واشتقاقاته إلى آخره. بعد ذلك ذكرنا أيضا إيش موقع العقل بالنسبة للشريعة. كل هذه عبارة عن مسائل تكتمل بها صورة التعقل. لذلك أحببت الآن أن أذكر تعريف معين يجمع قدر كبير جدا من معظم ما سبق. فبنقول الآن، قال: العقل سر روحاني تدرك نوره في القلب، عفوا أصله في القلب ونوره في الدماغ. أولا، لماذا قال الإمام الشافعي إن محل العقل في القلب؟ ما مستند الإمام الشافعي عندما قال ذلك؟ الإمام الشافعي على ما هو المشهور استدل بظاهر الآيات، بما ظهر من الآيات، من مثل قوله، من نحو قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، فنسب التعقل اللي هو يعقلون إلى القلوب. من مثل ذلك كنحو قوله سبحانه وتعالى ذلك، فقال الأصل الظاهر أنه محل التعقل هو القلب، محل التعقل هو القلب. الإمام أبو حنيفة نظر في المسألة بنظر آخر، قال: أنا عندما أفكر، عندما أتعقل شيئا، ليس قلبي هو الذي يتعب، لا أشعر بأثر ذلك في قلبي، ولكن عندما أحب أشعر ذلك بأثر ذلك في قلبي، عندما أكره أشعر بأثر ذلك في قلبي، عندما أغضب أشعر بأثر ذلك في قلبي، ولكن عندما أفكر لا أشعر بأثر التفكير في قلبي، بل أشعر بأنه رأسي يتعب، وهذا يشعر به كل إنسان. واضح كيف الكلام؟ إذن الأصل أنه محل التفكير عند الإمام أبو حنيفة هو الدماغ، مش الرأس كله، لأنه رأس فيه شعر وفيه الدماغ. واضح كيف منشأ كل رأي كل واحد؟ نعم، تفضل.
يعني
أكيد اشتراط
راح يكون بين الشرع وبين العلم.
هلا
احنا حكينا
انه مصادر العلم، خلينا بس بهمش ارجع السؤال الى بعد قليل، بس خليني حتى انتهي من هالتعريف هذا. الان الشيخ احمد الدردير ايش قال؟ نوره في القلب، اصله في القلب ونوره في الدماغ. طيب ما معنى انه اصله في القلب ونوره في الدماغ؟ كيف جمع الشيخ احمد الدردير بين هذين؟ انا بسأل سؤال ينحل به الاشكال ان شاء الله. لما اقول مثلا الشيخ اسامة، هل يمكن لاحد ان يجبرك على التفكير؟ يعني غصبا عنك هل يمكن واحد يخليك تفكر، يعني تتعقل؟ مستحيل. انت شو رأيك، ممكن واحد يجبرك على انك تفكر؟ مستحيل. التفكير اذا استحال فيه الاجبار فهو امر ارادي، صح؟ لا يمكن ان يفكر الانسان الا اذا اراد، لا يمكن ان يتعقل الانسان بالفعل الا اذا اراد. واضح كيف الكلام؟ لانه اذا يعني استحال ان يكون بالاجبار، استحال ان يكون بالاجبار. شوي يفكر، احنا نحكي يفكر بشكل اجمالي. خلينا نكمل المسألة، انه يستحيل ان يكون التعقل بايش؟ بالاجبار. اذا التعقل لا يكون الا بالارادة. ايوة، والارادة ايش حقيقتها؟ ميل. والميول اين موقعها؟ في القلوب. اذا اصل التعقل وين؟ القلب. ونوره وين؟ اذا القلب. عندما لاحظ كيف هذا الجمع، القلب عندما يريد أن عندما الإنسان عندما يريد أن يفكر، خلينا نعبر عن الحقيقة الأمر بالصورة التالية. الإنسان عندما يريد أن يفكر يظهر أثر إرادته في قلبه، ونتيجة هذه الإرادة تظهر في دماغه، والمفكر واحد، ومن آثارها تظهر في محال كثيرة. إذا الإنسان غضب، يظهر أثر غضبه إما في تشنجاته أو في كبده أو في معدته. واضح؟ اللي بيغضب واحد مثل المعدة اللي بتغضب، هذه آثار للغضب. إذا أراد الإنسان أن يفكر فتظهر أثر هذا الميل إلى القلب، في القلب أثر الميل إلى التوجه إلى التفكير يظهر في القلب، ونتيجة التفكير حقيقة التفكير يعني نتيجة حقيقة التفكير تظهر وين؟ في الدماغ. لذلك قال الشيخ أحمد الدردير أصله في القلب ونوره إيش؟ في الدماغ. لذلك يمكن أن يفسر بناء على هذا الرب قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، قلوب لا يعقلون بها، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأنهم لم يريدوا ولم يتوجهوا للنظر الصحيح. ومن هنا قد يقال إنه كيف ينفي الله سبحانه وتعالى كونهم عاقلين وهم فعلا يعني من العقلاء مثلا، يعني هم أصلا من الناس اللي هم أصلا يعني لو لم يكونوا عاقلين بالفعل لما كانوا مكلفين. طب إذا لم يكونوا مكلفين كيف تدبهم؟ إذا هو أراد أن يقول هو حقيقة التفكير مقدورة لهم ولكنهم لا يريدونها، فبناء على عدم إرادتهم وعدم توجههم لذلك هم كفروا. شوف كيف واضح الكلام. ولكنهم لو توجهوا إلى ذلك فيحصل فيهم التفكير، فتحصل فيهم النتائج. ولذلك هم لا يريدون مجرد التوجه، توجيه نفوسهم إلى مثل هذا الأمر لا يريدونه، لأن العلماء قالوا إن مجرد استحضار المقدمات في النفس غصبا عنك تحصل فيك النتيجة، جبرا عنك تحصل فيك النتيجة، قطعا بالقطع عن أي إرادة أخرى منك، مجرد إنه تستحضر المقدمات في ذهنك تحصل فيك نتيجة هذه المقدمات. أنا بقول تحصل فيك بغض النظر إنها تتولد تولد أم يخلقها الله أم إنها بالعل والمعلول، بغض النظر عن كيفية الحصول تحصل فيك هذه النتيجة بلا توقف على إرادة أخرى. واضح كيف الكلام؟ لذلك العلماء قالوا إذا كان العلم بهذه الصورة، إذا كان العلم هو كيفية من الكيفية النفسانية اللي هي حصول نتيجة العلم في النفس، والكيفية ليست من مقدورة، ليست من متعلقات قدرة الإنسان، فكيف توجه الخطاب للناس بأن يعلموا؟ وحقيقة العلم هو كيفية نفسانية، ولا نستطيع أن نغير كيفية النفسانية، ولا يتعلق بها الكسب. كسبنا لا يتعلق بالكيفية النفسانية، بالكيفيات يعني مطلقا، سواء كان كيفيات نفسانية أو غيرها. فقالوا كيف يمكن بعد ذلك أن نحل الإشكال بأنه عندما نلاحظ أنه الخطاب الشرعي توجه على الناس بأن يعلموا، والعلم في حد ذاته ليس من متعلقات الإنسان؟ الجواب انه توجه لهم الخطاب بان يحققوا ايش؟ شروط حصول العلم فقط، المقدمات، وتحصيل الشروط من مقدوراتهم.
انه يعني لو حتى لو قلنا انه هذه النتائج حصلت فيهم الا انه يمكن ان تحصل الانسان في الانسان النتيجة ولكنه لا يؤمن بها، او يعني عن اخر انه يعني يكفر بها او لا يتبناها ولا يعني ولا
لا يحب لا يصدق بها لا يرعنها بلا شك. نعم يعني هذا من نفس الباب راجع على القلب ايضا. فمحل الكلام هو ايش؟ الادعان القلبي، يعني هذا هو معنى الكلام، والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. نعم.
طيب الآن احنا مفروض انه ما يكونش في تناقض بالمرة يعني بين الشرح وبين العلم.
طبعا
الآن العلم الحديث بيقول انه فانت لما تنظر مثلا في الكوره من الدماغ، الدماغ يقوم بتحليلها، نفس الشيء بالنسبه للذرع، نفس الشيء بالنسبه للمطر. ففي شغله يعني مش عارف انك خالفتها كثير، مش عارف يعني انه كثير انت حكيت الاراده،
كثير بلا كثير، انا مش سهل انه واحد يخالفني شوي شوي على خيالك انك تحكي سيلفتك فيها. بس خليها على محمل السؤال والجواب او التفكير يعني.
اللي هي شغلة في اسمه الارادة، انت قلت الارادة ما يقول ما يمحل وفاد.
جميل.
هلا انا هيك في كم شغلة حاب انه اختار المملكة، انا بس افتح الباب مثلا او تفكر
ذا. طيب.
فاتخذ القرار العقل مش الفن. يعني ما مش انه والله العقل هيك بدي افهم، فالعقل هو اللي
اتخذ،
لانه هو
نقطه
التحكم، هو اللي
اخذ
القرار.
انه هذا انا بدي اسالفك فيها
مش
انت. طيب بس اختصر قدر المستطاع.
فهلا الامر الالهي انه
افلا يعقلون افلا،
هذا انه يستخدم مسماركم والاكل، يعني هذا العقل العقل اللي تعرفه تربطوا المدخلات اللي عندكم السمع
والبصر
والفؤاد
وتحددوها وتعرفوا انه فعلا ربنا. لا لا، كلمة افلا تعقلون غير كلمة لهم قلوب لا يعني يعقلون بها. هذه شغلة وهذه شغلة. نعم.
انا
بس
بدي اوصل لشيء. الان العقل هو محل، بدي اوصل انه هو محل التحليل.
كل انسان بيستخدم. لطيف، هذا محل اتفاق، لان العقل محل التحليل هو محل اتفاق، ليس محل كلا.
ماشي.
نعم
كامل. طيب الآن هم إذا استخدموا عقولهم راح يتوصل لإيش؟ مثلا حقيقة وجود الله عز وجل، أو إنه أساس وجود الله. لكن أنهم قد يجحدوا وقد يؤمنوا. نعم. هذا محل هالقلب. عشان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن في الجسد مضغة، إذا انصلحت صلحت سائر الجسد، وكان الجسد سائر الجسد ألا وهي القلب. فهو قد يكون علم بوجود الله عز وجل، إلا أنه استكبار رفض فيه. يعني هو بالعقل عرف أن ربنا موجود، لكن جحوده. ومكان الجحود قد يكون القلب لأن هذه اللغة. عشان هيك عوضها يعني المؤمن أخذ.
لا أرى في كلامك خلافا يعني أصلا،
يعني
يعني بالعكس هو عبارة عن شرح الكلام اللي إحنا بنحكيه واللي بدأت له قبل قليل، يعني لا أرى شيئا غير ذلك.
الشغل اللي حكيناها إحنا حكينا التفكير
عن الإرادة، فالتعفل التفكير إرادة. بمعنى استحضار المقدمات في النفس، هذا هو فقط الأمر الإرادي.
لكن حكينا
أو
القلب يعني
منشأ التفكير، أنا قلت بالضبط منشأ التفكير، يعني كيف تريد أن تفكر، ما هو أصل التفكير؟ الإرادة. شوف كيف على ماذا يتوقف التفكير؟ على الإرادة، على توجه القلب، أنا هيك حكيت. ولكن التفكير بمعنى جمع المقدمات أو حضور المقدمات، استحضار المقدمات عند النفس، هذا متوقف على الإرادة. النتيجة الحاصلة عقيد هذا الاستحضار ليس متوقف على الإرادة الأولى ولا على الإرادة الثانية.
إذا ممكن أعقب هنا، إحنا حكينا التعريف أصله في القلب ونوره في الدماغ.
نعم.
أنا بظهر إنه الأصح قال أصله في العقل ونوره في القلب. إنه أنت عقلك عرف وجود ربنا، لكن أنت تحدث أو عمل بقلبك، المفضل في قلبك.
يعني لا أرى ذلك. يمكن أن تقول، بس ما يعني أنا لا أرى الخلاف يعني كبيرا، يعني بحسب إلا خلاف لفظي، يعني إذا أنت محل كلامك إنه أنا بدي أعكس التسمية في الأصل أخليها في الدماغ وتعكس النور، يعني اختلاف لفظي، ولكن ما دمنا متفقين على الحقائق اللي أنت يعني أيدتها وشرحتها ما في إشكال عندي يعني. بس الشيخ عمد الدردير قال ذلك من وجهة نظر يعني أصح في نظري مما تقول به.
يعني دليل الآية القرآنية كلما أعلمكم بواحدة إن أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني الله سبحانه وتعالى طلب منكم أن تأتوا تفكروا، وتفكرهم لا يكون إلا بناء على إرادة
الإرادة. نعم.
فالإرادة السابقة على الله أعلم. على التفكير،
إرادة التفكير، إرادة التفكير، ثم يطلو نتيجة التفكير، حضور النتيجة عقيب التفكير قد يطلوها إرادة الإذعان لهذه النتيجة، هذه إرادة أخرى غير إرادة التفكير. مثلا إرادتين، في إرادة التفكير اللي هي التوجه نحو الاستحضار، ثم نفس الاستحضار بترتب المقدمات أيضا إرادة، بعد ذلك صدور النتيجة عقيب الاستحضار، هذا لا يتوقف على إرادة. الآن بصير عندك نتيجة الآن تحتاج لإرادة للإذعان مش للتفكير، لأن التفكير قد حصل. الآن هذه النتيجة اللي هي وجود الله أنت عرفتها، عرفتها بما سبق من المقدمات، الآن هل تدعن لها أم لا تدعن؟ هنا إرادة أخرى بتصير.
حتى إرادة التفكير أظن محلها العقل، يعني إنه بيحذك عشان تفكر أو إرادة التفكير عندك اللي بحذك لإرادة التفكير هو العقل. يعني أنا هذا نقطة الخلاف، إنه العقل هو عبارة عن نقطة التحدي، فالهدف كان للأسف يعني انه ربط الشريعة مع العلم. ممكن انه مثلا واحد يدخل علينا من الباب هذا يحكي لك انت بتحكي انه اصل الارادة من انت القلب، لكن علم الحديث تحكي انه شيء من الباب. اذا لجلس انا حكيت انه قد يقرر
مين اي علم حديث يحكي لهم شيء يعني؟
لأن الحديث
بحكي لك
العقل هو كل المدخلات اللي حكيناها.
لا لا، معنى الكلمة اللي هي العلم الحديث يقول مش هيك عن انه الارادة في ال، يعني معنى كلامك انه الارادة في العقل، العلم الحديث هيك بحكي.
العقل هو نقطة يعني حتى العمليات غير ارادية وارادية تنظرهم العقل.
هيك العلم الحديث بحكي؟
الآن مدينا ينفلت
ضخ بين
بنبول وإشي هاي حركات لا إرادية، بس وين المركز نقطة
هذا أثار هذا أثار
مش الحركات الإرادية يعني أنه هاي الفكرة
ضخ هذه كلها أثار كلها أثار والله أعلم.
الشيخ سعيد مفسر الإرادة لأنها ميل، الميل أصله وين بكون؟
أثره يعني أثره أين يظهر في أثر
المحل؟ وهي الخلاف إنه هو قال ميل
ميل معناته
ميل مصدر محل ونحن
ما هو ميل معناته في امتحان.
نعم
ميل في امتحان، ميل في امتحان، وهذا امتحان وين بيجن بالأصل؟
دقيقة يعني هي هذا أصل المسألة إنه آثار الميل. أنا قلت الحقيقة إنه كل هذه الأمور هي أفعال روحانية ولكن تظهر آثارها في محلات متعددة. الآن ما نحسه والذي لا يستطيع أن ينكره أحد أن المحبة والميل والقصد غير ذلك في القلب، هذا هو غاية ما نقوله فقط. فإذا سلمنا بذلك خلاص تم الكلام، ما في إشكال. أنت إذا سميت أمرا آخر إرادة أنا لا أسلم أنه إرادة، هو محله في الدماغ ليس إرادة، هذا من ذلك ترتيب مقدمات أو غير ذلك والله أعلم. هذه هي غاية ما يقال بس مش أكثر. كنت شيخ أسامة بدك تحكي؟ لا لا، هو المحل الذي يظهر به آثار الانفعالات النفسانية هو نفس القلب الصنوبري. هذا هي محل الانفعالات بس مش أكثر. عشان هيك الروح، انا
بسمع من خليط الروح
الروح هي التي تدرك وهي تبعث الفعل فينفعل بها المحل. هذا المحل اذا كان قابل للانفعال سواء كان قلبك اللي مخلوق فيك او غيره مما يقبل الانفعال فينفعل. لان في بعض القطع الميكروسكوبيه اللي هي اي سيز معينه تنحط في الدماغ تنفعل بالموجات الكهرومغناطيسيه اللي هي يصدرها الدماغ نفسه، شوف كيف، وتتم بها عمليات وان لم تكن بنفس المقدار من الدقه اللي بتتم في هذه عباره عن وثائق للادراك ليست حقيقه المدركات، والمدرك في الحقيقه هو روح. على كل حال هذه المساله اللي انا بتكلم فيها الان هي ليس مجالها العلوم التجريبيه، مجال اثباتها يتم بالادله العقليه. نعم.
الا يمكن ان يشتغل الحديث على ان الروح هي المدركه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي يقول فيه انه اذا مات الانسان ووضع في قبره جاء ملكان فيسالان من ربك وما دينك وتقول الرجل الذي ارسل اليكم فالمهم فيجيب.
نعم.
الان هذا الجسم اللي هو سواء كان هذا القلب او سواء كان هذا الدماغ يمكن ان بهذا الجسم يتعطل ويتحلل، ومع ذلك الإنسان أو الميت يعقل هذا السؤال ويجيب بناء على شما رؤي جاءنا.
مين هو اللي بيعقل في الحقيقة؟
الروح.
هو توجد أدلة أكثر كثيرة جدا، توجد أدلة كثيرة على أنه الروح هي حقيقة الإنسان، وهذا مظهر له، هذا عبارة عن مظهر له، يعني عبارة عن آلة من آلية من آلاء التي بها يظهر آثار الروح على العالم الخارجي. يعني يوجد أدلة كثيرة ولكن ليس هذا مبحثنا، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في محله من هذا النظر. نعم.
أنا ما أعرف
هذه
الأدلة.
نعم.
أنا مثلاً إنه الآن أقول إذا أرادت.
نعم.
مثلاً عقل كما أستخدم أنا عقل في يد مثلاً إدراك الموجودات أو الاستيقاظ الكلام. ثم يعود بعد ذلك الإدراك بشيء عبور هي تستخدم الدماغ أو تستخدم العقل طبعا تستخدم الدماغ كأداة
نعم هذا كلام سليم. نعم يعني في
اشكال بسيط.
نعم
يعني اذا في بعض الامراض يعني يبقى الإنسان مدرك عنده الحرج في بعض
عضلات يعني بعض
أجزاء الدماغ ويبقى مدرك ويقول يعني يشخصه الأطباء في
الدماغ
لكن الإدراك لا ينقص أي شيء لأن لا أصل أمراض يعني. وأنا ماذا أعرف في الدماغ الآن يعني حضرت ذلك وأنا بسأل الحقيقة ممكن تكون دراسة
الدماغ. نعم
يعني مثلا بعض الأمراض اللي هي الخاف والألزايمر ومش عارف ايش كل الأمراض هاي.
نعم
نفس الروح اللي هو المجنون اللي هو بدأ ينجن مثلا المجنون الحقيقة الآن هذا روحه فيها عطف.
لا انا هذا تكلمت عليه سابقا ايضا بس اللي حكيناه انه الروح ليست الروح هي التي فيها العصب. اللي فيها العصب هو محل تلقي الافعال الروحانية اللي هي اما الدماغ او ما يعني يتأثر بهذه الافعال. يعني المجنون ليس انه روحه خربانة لا هو دماغه في عطل. ما كذلك الدماغ كما تعلم يعني انت اشرت الى ان الدماغ في عدة اجزاء. في بعض الأجزاء تستخدم للتفكير، في بعض الأجزاء تستخدم لاستحضار الصور، في بعض الأقسام تستخدم لاستحضار بعض الانفعالات النفسانية، وهكذا. الدماغ عبارة عن أجزاء كثيرة جدا، كثيرة جدا. بعضها يستخدم ك يعني محل لنتائج التفكير أو يعني إجراء العمليات التفكيرية. المفروض طبعا وهذا الواقع لانه هذا ما وصلنا اليه من التفكير الصحيح بناء على هذا وما وصلنا ايضا من الادلة النقلية التي تقول انه المجنون يبعث في جسد اخر في يوم القيامة ويكون كامل الخلقة. نفس هذا المجنون يبعث في جسد صحيح لانه المجنون يعني بيكون رفع عنه القلم فيلحق في مع اهل الفترة اللي هم مصيرهم في الجنة ويستحيل ان يكون في الجنة في انسان مجنون ايضا ولا بتصير مشكلة بتصير فيها. فهذا كلام سليم ما في اشكال ما في اشكال. لا لا سؤالك ممتاز. نعم
هذه الحواس هي السمع والبصر طبعا يعني الروح تطل منها على العالم الخارجي.
نعم نعم يعني هي واسطة في الإدراك يسموها العلماء واسطة في الإدراك بمعنى أن الروح واسطة في إدراك الروح للعالم الخارجي هي هذه الآلة واسطة للإدراك
طبعا كما الحبطة في القلاة وفي
نعم نعم يعني هي واسطة للإدراك. هي في الحقيقة يعني مش أن الروح نفسها تدرك من خلالها لا هي تدرك بها يعني بتوصفها مش أنه تتفرج مش هيك المسألة لا هي زي ما بنقول مثلا الضوء زي ما كنا تعلمون يعني الضوء بيوصل للعين بامواج يعني معينة ضوئية العين بتركزه في نقطة معينة بتحلل لامواج مش ضوئية كهرومغناطيسية صح؟ حالة اخرى من الامواج الضوئية بتحول لامواج كهرومغناطيسية بتوحد السيارات العصبية بعدين بتروح للدماغ. شوف كيف اللي وصلنا للخارج اتحول الى شكل ما بتقول طبيعة لانها كلها من نفس الطبيعة كلها الامواج الضوئية الخارجية هي من نفس طبيعة الامواج الكهرومغناطيسية ولكن هو تحول الى شكل اخر منها لان الحقيقة ان الضوء هو اصلا امواج كهرومغناطيسية ما في تحول من جنس الى جنس. هذا كلام يعني اثبته علماؤنا واثبتته العلوم المعاصرة صح؟ ايش درستك؟ كمبيوتر. طيب تعرف ان الضوء عبارة عن امواج كهرومغناطيسية ولا لا؟ ممتاز جدا. هذا بثبت انه ما في هناك تحول من جنس الى جنس زي ما بيحكوه المتقدمون. عشان هيك بحكي انا دائما لما الواحد اللي درس بعض العلوم المعاصرة اذا درس علم الكلام يزداد تيقنا بامور كثيرة جدا. على كل الاحوال هي في الحقيقة هذه عبارة عن ممر للادراك. يعني شو ايش معنى الادراك لغة؟ ادركت الشيء لحقت به ووصلت اليه او وصل الي ادركني او ادركته وصل الي. ايش وسائط للادراك؟ لاحظ احنا ايش بنحكي وسائط للادراك. هذه الحواس هي وسائط بين النفس وبين ادراك العالم الخارجي بين بلوغ يعني وسائط لبلوغ العالم الخارجي اليها بس. الغاية ما تقوم به هذه الحواس انها بتحول تحول صور او امور معينة اجزاء معينة من العالم الخارجي من صورة الى صورة اخرى بحيث تكون هذه الصورة الاخرى تستطيع النفس ان تنفعل بها لان النفس في غاية اللطف والذي في غاية اللطف لا يتأثر الا بما هو من جنسه واضح الكلام فيه يعني هذا يعني بديش انه الواحد يتكلم بشكل اكثر ولكن هذه هي المسألة بالضبط نعم
الناس التاريخ ليش منقول مثلا انه العقل اصله في القلب ونوره في القلب لانه اصلا الدماغ بعد ما صار الميل من القلب يفكر في اللي مال له فبعد ما يفكر فيه يصير عنده نتيجة تظهر نورها وهي في القلب
هذا تعقل اخر بتكلم عن تعلق مفرد من تعلقات العقل هذا التعقل الآخر اللي كان أشرت للأخ يعني نتيجة التعقل الأول إذا أرادت نفسك أن تتعلق به تحتاج إلى إرادة أخرى ليس هي نفس الإرادة الأولى يعني عادة إحنا ما الواحد يعني لا يجوز أن الواحد يفترض أو يحاول أنه يعدل في تعريف العلماء يعني يجب أنه نعرف أنه هؤلاء علماء واضح كيف المسألة علماء عارف كيف يعني الماثماتيكس والبرامج الكمبيوترية واللغات البرمجة او النظريات الرياضية عارف ايش يعني علم عارف يعني ايش اصول فقه مثلا او انه الامام ابو حنيفة يستنبط هذا يعني لا اظن انه كثير من الناس بيعرفوا انه كيف يعني انه يستنبط الامام ابو حنيفة بحسبه هيك بفكر هيك وبيحلم وبيستنبط ليس هذا هو الاستنباط هذا علم قبل ما الواحد يقترح تعديل لازم يفهم حيثيات ايش النص اللي امامه لانه هذا النص بلغنا عن طريق علماء مش عن طريق شعراء ولا طريق ادباء علماء احنا بنحاول قدر المستطاع اول شيء قبل ما انك تقترح قبل ما انك تخالف قبل ما انك شيء ما بحكي لك ما تخالفش انا حكيت لك ما تخالفش لا انا حكيت لك فكر قبل ما تخالف
لا يعني
وجهة النظر ايه بقى بتحكي لي
فلان لا كانت وجهة النظر اللي هي الرضش
انا هذا الذي كنت اقصده انه مش معنى هذا كلامي انه يجي واحد يحكي والله سعيد فوري متعصب جدا للعلماء وبتدوس ولا واحد يخالفهم لا انا غاية ما اقوله انه قبل ما الواحد يخالف يعني يدير باله على حاله لانه بعد هيك اذا خالف تصير فضيحة في حقه لانه بصير يحكي انه والله يا ريتني ما حكيت والله فخالف ولكن بعد ان تكون عالما بعد ان تصل الى درجة من العلم تستطيع ان تخالف بها بواسطتها يعني ما دون ذلك حاول افهم اذا بتفهم يعني هذا نعمة فعلا يعني مجرد الفهم والعلم هذا نعمة كبيرة كل ما استطعت الفهم اقترب اذا كانت غايتك الخلاف وتحكي والله انا رأيي هيك تصل كل ما ازداد فهمك تستطيع ان تصل الى المخالفة واعتقد انه كل ما الواحد ازداد في الفهم وصل الى الموافقة لا الى المخالفة بس انا بحكي خلينا نفهم واللي بدي خالف خلي يضلي يفهم والله هو الموفق اذا تكملة التعريف اول كماله سن البلوغ معروف ليش الشيخ الدردير قال اول كمال سن البلوغ وتمامه عند سن الاربعين به قال به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية هذا اشارة الى ان العلوم الضرورية والنظرية ليست هي جزءا من العقل بل هي لاحقة له تابعة له لازمة عنه ليست هي جزءا من هذا اشارة الى خلاف قول من قال انه العلوم الضرورية او بعض العلوم الضرورية هو العقل المقصود بالعقل مثل الامام الباقلاني وغيره او بعض العلوم النظرية هو العقل لا ليست عين العلوم هي العقل ولكن العلوم هي بالعقل بالعقل بواسطة العقل هذا اشارة يا شيخون هذا اشارة الى التفرقة بين ما به التفكير ما به التعقل ونتيجة التعقل لذلك العلماء المتقدمون هذا إشارة إلى ما سبق من الكلام إنه بعض العلماء المتقدمين أطلقوا اسم العقل على نتيجة العقل اللي هي العلوم وأطلق بعض العلماء اسم العقل على ما به يكون التعقل فهذان الإطلاقان أمران معروفان عندنا لا يعني يتوقف القولون بهما على ان نستعيرهما من مين؟ من واحد مفكر فرنسي عاها لسه مش عارف يتكلم في ألف باء العلوم الحقيقية. وبعد هيك نصير نحكي نظرية فلان ونظرية ايش على رأي الفلان هذا هؤلاء علوش. الله يستر.
فالشيخ خيلة هي لأن الإدراك نعم نفيس بالتفسير ونستفسير راجع بداية للميت. نعم فهذا في العلوم النظرية. طب العلوم البديهية والدورية لا يتوقف على وجود ميت تبدأ الإنسان وإلى آخره.
هذا معنى البداهة. هذا معنى البداهة. شوف كيف لأنه العلوم كلها حاصلة بنتيجة هي فعل وانفعال. الفعل قد يتوقف على قصد وقد لا يتوقف على قصد. العلم من حيث ما هو فعل إما أن يكون ضروري أو نظري. إذا كان ضروري يعني هو حاصل فيه قصد عامة مجرد حصل فيه حصلت نتيجته. شوف كيف. وإذا كان نظريا يتوقف حصوله فيك على إرادتك له. شوف كيف. لذلك العلماء قسموا العلوم إلى ضرورية وبدنية. نعم. والله هو خاض يعني خاض هي يعني كلمة خاض فعلا حلوة هنا لأنه الخوض هنا يعني كناية أو فيه إشارة إلى أنه يعني فيه لعب وعبث كثير يعني فهو خاض فعلا خاض ولم يعطي شيئا يعني لا يعني لم أعرف عنه أنه يعني فسر العقل ولا فسر حقيقة العقل بأمور يعني يرتكن إليها ولكن توجد حقيقة بعض الإشارات بعض الفقرات من كلام ابن تيمية أنا ذكرته يعني في فصل خاص في كتاب الكاشف الصغير أثبت في أنه العقل عند ابن تيمية ليس هو إلا الحواس وما هو مركب منها هذا حقيقة التعقل والعقل عند ابن تيمية لا يوجد هناك مرتبة أعلى من ذلك عند ابن تيمية هذا أنا أثبته بنصوص يعني عدة نصوص من كلامه ولذلك انا اقول انه يعني حقيقة التعقل عند ابن تيمية غير حقيقة التعقل عند علمائنا فهم يخالفونه في حقيقة التعقل وابن تيمية يعني اصلا يعني تعريفه للتعقل هو تابع لنظرته للوجود اصله لاصل الوجود واضح كيف المسألة فالخلاف بيننا وبين ابن تيمية مش فقط خلاف فرعي هو خلاف اصلي كبير في اصل النظرة للوجود كما هو الخلاف بيننا وبين الفلاسفة هو في أصل الوجود مع اختلاف في مراتب هذا الخلاف يعني قربا وضعه ولكنه كله خلاف شوف كيف هو تكلم ولكن حقيقته إذا يعني حبت ارجع يعني في الفصل الأول كشف صغيرا تكلمت حوالي 67 صفحة عن تعريف العقل عند ابن تيمية إيش العقل وإيش الحواس وإيش الانفعالات ويعني وهذه ما أعتقد في حدا تكلم فيها حقيقة عند ابن تيمية بالضبط ما في واحد يعني تكلم ايش ما هو رأي ابن تيمية في هذه المسألة ولكن انا اردت يعني لما اتكلمت فيها ان يعني اوضح انه ابن تيمية عنده نظرية متكاملة في كل شيء وانه ما بيقول كلام عن عبث يعني بعد هذا الكلام اعتقد انه يصير عند الانسان يعني يمتلك الانسان يعني قدر معين من مفهومات او معلومات عن العقل طبعا هناك يعني بعض المباحث او البحوث التي يعني تكلم فيها العلماء اعمق من هذا ولكن نرجع ذلك ان شاء الله الى محله من الكتب المفصلة اي تعريف
تعريف التربية
لا مين ليش يعني ما حيثية هذا البناء يعني كيف تعرف هذا
لانه العقل فعل وبالتالي هو بتوقف على
لا الشيخ رحمة الله قال هو سر روحاني به قال ما قال هو فعل انا قلت العقل اللي هو منجز هو العقل الفعلي اللي هو فعل اما الفعل هذا لابد ان يصدر عن ملكة يستحيل انه يصدر فعل من دون فاعل من دون حيثية فعل هذه الحيثية هي ملكة راسخة في النفس والروح.
الملكة ما نطلق عليها
فعل. لا ما هي ليست بفعل هذه الملكة ليست فعلا هي صفة كيفية كيفية راسخة في النفس هذه اللي قال عنه سر روحاني ولكن نتيجته القريبة هو الفعل التعقلي هو الفعل التعقلي إذا نقرأ قول المحسن رحمه الله قوله ما قد وجب لله أي جميع ما وجب لله، لأن ما من صيغ العموم، لكن ما قامت الأدلة العقلية عليه تفصيلا وهو العشرون الآتية يجب على المكلف أن يعرفه كذلك أي تفصيلا، وما قامت الأدلة العقلية والنقلية عليه إجمالا وهو سائر الكمالات التي يجب الكمالات يجب على المكلف أن يعرفه كذلك أعني إجمالا، وكذا يقال في المستحيل. إيش معنى هذا الكلام؟ إنه صفات الله سبحانه وتعالى المعبر عنها في بعض الأحيان بالكمالات، يعني كمالات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لا يحيط بها العقل، لا يحيط بها العقل، لا كمالة لا نهاية، لا حد لكمالات الله سبحانه وتعالى في ذاته، ولكن ما أدركناه عقلا، ما أدركناه عن طريق التعقل والنظر هو أمور محصورة وأمور محدودة، يعني كمالات محدودة، أدركنا القدرة، أدركنا ثبوت القدرة، أدركنا ثبوت العلم، أدركنا حقيقة كون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أدركنا بعض الأحكام التي هي كمالات في حق الله سبحانه وتعالى، ولم ندرك جميع ما يتصف به الله سبحانه وتعالى من كمالات. فما أدركناه من الكمالات، فما أدركناه من الكمالات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى في ذاته، ما أدركناه بعقولنا بأنظارنا وما جاءت به الشرائع كما ينص بعد قليل، هو ما يجب علينا أن نعرف. واضح كيف الكلام صار؟ إذن هل كل ما عرفناه عن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء ثابت لله، هو كل ما ثبت لله في نفس الأمر؟ هو لا، بالعكس 100%، بل هو بعض ما هو ثابت لله في نفس الأمر جل شأنه. نعم.
طب ليش لا؟
ليش لا؟ لأنه لا نستطيع، يعني لا تستطيع أن تحيط بذات الله في جميع الأشياء، لأنه أنت واسطة إدراك إدراك هذه الكمالات هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فأنت يستحيل أن تجزم بأن كل ما يتصف بالله سبحانه وتعالى من كمالات هو ما أدركته. ليش لا أيضا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك. واضح كيف؟ وما قدر الله حق قدره. وأيضا في هناك آيات وحديث كثيرة على إن الله سبحانه وتعالى لا يعرف الله إلا الله سبحانه وتعالى، حديث كثيرة يعني تدل على إنه حقيقة معرفة الله لا تثبت إلا لله. واضح كيف الكلام؟ فكل ما نعم
لما أو على عنده أحد المخاطر به في علم
لاحظ كيف؟ إذا في أشياء لا نعلمها عن حقيقة الله هي كمال.
اسمع على هذا الأمر لا تدعى ورود مثلا النقل، هذا الأمر إنه إحنا لا ننظر في كمالة الله لا تدعى عن ورود النقل، ولا تدعى على الأصل إنه من تفكير العقل إنه إذا إحنا أدركنا كل كمالة الله مثلا نكون نقص في الله.
لا لا لا، هو العقل لا يدرك، يعني لا يوجد هناك دليل على إنه العقل يدرك، بل بالعكس العقل يعني هذه أدلة عقلية إن العقل لا يحيط بكمالات الله. واضح كيف؟ لأنه ما يحيط به العقل هو فقط انفعالات وأفعال جزئية، والله سبحانه وتعالى ليس من قبيل هذه الماهيات والحقائق. هذا سيأتي الكلام عليه أيضا، هي ثابتة بالعقل وثابتة بالنقل، ولكن بعض العلماء قالوا فقط ما ثبت بهذه الأدلة العقلية ثبت به هو ثابت لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا رأي ضعيف، هذا الرأي ضعيف. الصحيح انه ليس كل ما اثبته العقل فقط هو الثابت، بل هناك امور ثابتة لله سبحانه وتعالى اكثر من ذلك. واضح كيف الكلام؟ ويؤيد ذلك كما قلنا ما اشرنا اليه من الايات والاحاديث النبوية.
ألا ترى أن هذا رد على من يظن بأنه إنه نشاء قرنة تربية فقط يثبتون الله عز وجل هاي الأشياء؟
نعم، يعني هذا أمر واضح أنه فيه رد على من ادعى أنه هم يثبتون فقط ذلك. وإن قال من بعض العلماء من أهل السنة أنه لا يثبت في حق الله سبحانه وتعالى إلا هذه الأمور، لأنه دليل هذا الكلام عنده أنه لم يثبت بدليل قطعي إلا هذه الأمور، ما سوى ذلك فهو تقول على الله بلا علم، بلا حجة، بلا برهان، وكل ما كان بلا برهان يستحيل نفيه، يعني يستحيل إثباته لله. ولكن التحقيق إنه هذا استدلال بعدم الدليل على عدم المدلول، وهذا مسلك بعيد لا يصح الاستناد إليه، هذا هو طريق الاستدلال في هذه القواعد. نحن لا ننسي إنه هناك بعض المتكلمين قالوا ذلك، ولكن لهم أصل في في الاستدلال، ولكن أكثر المتكلمين والجماهير، وهو القول المختار عند أهل السنة، أنه لا يحيط بذات الله إلا الله سبحانه وتعالى. واضح كيف الكلام؟ عقلا ونقلا. إذا قال ما قامت الأدلة العقلية عليه، العقلية عليه أو النقلية تفصيلا، هو العشرون الآتية يجب على المكلف أن يعرفه كذلك. يعني إيش كذلك؟ أن يعرفه كإيش يعني كذلك؟ كلهم يعني تفصيلا، كذلك يعني تفصيلا، يجب أن يعرفها كذلك يعني تفصيلا، هو فسرها كذلك أي تفصيلا فسرها. قال وما قامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه إجمالا وهو سائر الكمالات. لاحظ كيف يا إبراهيم، سائر الكمالات اللي هي غير العشرين، غير العشرين يعني نحن ما أدركناه هو عشرون، ولكن سائر الكمالات لا يحاط به بحسب القدرة الإنسانية، يجب على المكلف أن يعرفه كذلك. إيش يعني كذلك؟ برضو إجمال، يجب أن يعرفه إجمالا. بمعنى حاصل هذا الكلام أن يقول المكلف يجب على المكلف أن يعرف اختصاص الله سبحانه وتعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه مثلا لا أول له ولا نهاية له، يعني قديم باطن عالم إلى آخره من الصفات العشرين التي سوف يذكرها. هذه على وجه التفصيل لازم يعرفها بأعيانها، يجب على المكلف أن يعرفها بأعيانها ويستحضرها ولا ينساها ولا ينكر شيء منها. ثم بعد ذلك يجب عليه أن يقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال آخر لا أدركه، كل كمال لا يحيط به عقلي، فلا ينفي عن الله سبحانه وتعالى ما سوى ذلك، بل يثبته بحسب ما هو ثابت في علم الله. هذا معنى الإثبات الإجمالي، هذا هو ما يجب على المكلف أن يعرفه إجمالا، يعني من حيث كل كمال لائق بالله سبحانه وتعالى فهو متصف به، أدركته أو لم تدركه. ولكن ما أدركناه من هذه الكمالات وهي العشرون يجب أن ندركه، يجب أن نعلمه تفصيلا. إذن هناك بعض الأمور الواجبة تفصيلا، وهناك بعض الأمور الواجبة إيش؟ إجمالا. هل هناك تعارض بين هذا التفصيل والإجمال؟ في تخالف بينهم؟ في تعارض؟ 100% لا. دائما العلاقة في الإجمال والتفصيل لا يوجد هناك تعارض بينها، لا يوجد تناقض، هناك اختلاف عموم وخصوص من أو من حيثية، من جهة معينة. وكذا يقال إيش؟ في المستحيل. نعم،
بس حد التفصيل يعني انه فهم هذه الصفات
العشرين، حد التفصيل هذا هو محل دراستنا. ايش يعني ما تعرفه من التفصيل؟ يعني ايش معنى الذي تعرفه تفصيلا؟ هذا هو الذي سوف يعني نعرفه من خلال دراستنا للإثبات. نعم، يعني ايش معنى القدرة؟ وش هذا معنى كلامك؟ ايش سؤالة؟
يعني مثلا يعني كان العوام مثلا يعني هل هم فعليا يفهمون هذه الصفات تفصيلا؟
في قدر معين من التفصيل يجب على الجميع أن يعرفوه،
قدر معين
من التفصيل يجب على الجميع أن يعرفوه. ما سوى ذلك من القدر أيضا العلماء نبهوا على ما يجب أن يعلمه جميع العوام، وعلى ما يختص به بعض الناس أو ما يجوز أن يغفل عنه بعض العوام. في هناك تفصيلات، ما هي هذا علم، هذا إحنا نحكي في علم، في بعض الأحكام الصفات يجب على جميع الناس أن يعلموها، وفي بعض الأحكام هي ثابتة للصفات ولكن يعني يعذر العام إذا ظهرها، يعذر فيعلم بعد ذلك إذا أنكر له فهم. نعم نعم،
كلمة إجمال هي معرفة غير تعيين.
جميل، المعرفة من غير تعيين. نعم،
في معرفة مع تعيين، العوام عنده معرفة مع تعيين بقدر معين،
بقدر معين،
والعلماء معرفة عن قدر
الله. بلا شك يفهم. وكلهم يعني معرفتهم ناقصة في حق الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام. نعم،
بس
الفرق الظاهر
يعني التفصيل
والإجمال
هو الضابط
اللي يفرق بإجمال التفصيل والإجمال. جميل، إيش الضابط؟ مين يقول ما هو الضابط بين الإجمال والتفصيل؟ يا ساتر يا رب، الشرع مرة واحدة
يعني
لا يعني الضابط مش مقياس يعني الضابط بين الإجمال والتفصيل، يعني إيش مفهوم الإجمال وإيش مفهوم التفصيل؟ يعني أنت بتقول يعني مش هذا الجواب
اللي غارب وفين تفصيل واللي
مش غارب وفين إجمال، يعني ها بصير شوف بدي تعريف أكثر من هيك. إيش الضابط كيف حالك شيخ أيمن؟ انتظرنا شفناه. الله يخليك. إيه ما هو الضابط بين المعرفة الإجمالية وبين المعرفة التفصيلية؟ إيش ما هو الفرق بين المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية؟ حكيناها سابقا قلنا.
أخرج كمالات إني أؤمن إنه في كمالات.
أنا إيش بحكي أنا؟ إيش اللي حكيته أنا سابقا؟ مش اللي إيش أنت تفسر اللي أنا حكيتهم.
ليه؟
لا مش في مش حكي. حكيناها في دروس سابقة. نعم.
وجود بناء على التفصيل اللي هو ورقة سبب في القبر.
مش هذا بالضبط يعني المعرفة الدليل الإجمالي أو المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية. المعرفة التفصيلية هو الذي يقدر الإنسان على استدلال عليه تفصيلا كل ما سئل عنه عن جزء منه استطاع الاستدلال عليه أو تعيينه حتى يصل في التعيين إلى الأمور البديهية أو ضرورية. استطاع أن يفكك هذه المعرفة بكل حيثياتها وكل لوازمها بأدلتها. هذا يكون عنده في هذه الحالة يكون في عنده معرفة تفصيلية. إذا لم يقدر على تفصيل كل لبنات هذه المعرفة وكل جزئياتها وكل لوازمها بيكون في عنده معرفة إجمالية. إذا مثلا الإنسان يقول العالم حادث، إذا سألنا فلان قلنا ما دليل قولك العالم حادث؟ قال إنه العالم متغير وكل متغير حادث. نحكي له طب ما دليل على انه العالم متغير؟ بحكي طيب ماشي الشجرة متغيرة، السماء متغير، الطير متغير، انا متغير، كلنا متغيرين. بنحكي له طيب ليس هذا كل العالم، بل بعض العالم مما نراه مثل الجبل والسماء وغير ذلك ليست متغيرة. ممكن بعض الناس يذكره القدرة على الدليل التفصيلي على كل جزئية من جزئيات قولك في العالم هذا في العالم متغير. واضح كيف الكلام؟ فكله يعني سنة عرف الدليل الإجمالي والتفصيلي هو المقدور على الاستدلال عليه، المثل الذي قدرت على الاستدلال على جميع تفاصيله وأجزائه ولوازمه هو بيكون إيش؟ علم تفصيلي. وما لم تقدر على الاستدلال عليه بجميع حيثياته التي ذكرناها يكون علمك به علما إجماليا. وضح كيف الكلام؟ أما ما هي الأمور التي يجب علينا معرفتها إجمالا وما هي الأمور التي يجب علينا معرفتها تفصيلا التي أشار إليها سابقا، هذا أيضا سوف يكون محل وموضوع لكلامنا إن شاء الله. قال وفي البيت التضمين المتقدم والألف في وجب للإطلاق فلا إيطاء في كلامه، وإن قلنا إن هذه المقدمة من مشطور الرجب كما تقدم في نظيره بأن الوجوب الأول بالشرع والثاني بالعقل غالبا، وإنما قلنا غالبا لأن الصفات على ثلاثة أقسام. وإنما قلنا غالبا في قوله هنا غالبا لما قال بأن الوجوب الأول بالشرع والثاني بالعقل غالبا، وإنما قلنا غالبا لأن الصفات على ثلاثة أقسام. مين يقرأ لنا هذه الثلاثة أقسام؟ لا بدنا طيبها مش نسمع منك التعليقة. مين يقرأ الـ 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 الأقسام؟ تقرأ القسم الأول. القسم الأول
القسم الأول ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي.
نعم.
وهو ما توقفت عليه المعجزة من الصفات كوجوده تعالى وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث وقدرته وإرادته وعلمه وحياته.
جميل جدا. إذا القسم يعني الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى أو التي يجب علينا أن نثبتها لله سبحانه وتعالى وهي ثابتة في حقه جل شأنه، نقسمها إلى ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو كل قسم لا يصح الاستدلال على كل عفوا هو كل صفة لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل العقلي عرفها، وهو ما توقفت عليه المعجزة. إيش يعني ما توقفت عليه المعجزة؟ ما معنى قوله ما توقفت عليه المعجزة؟ يعني إيش هي المعجزة في الحقيقة؟ المعجزة هي عبارة عن فعل خارق للعادة، خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى أو يفعله أو يخلقه ويوجده بعد عدمه لكي يدفع الناس، لكي يترتب على هذا تصديق الناس وإفحامهم عن مغالبة الرسل وإنكارهم لنبوته. فكل فعل صبر وأوجده الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة فهو معجزة. إذن المعجزات عبارة عن أفعال. ظهور هذه الأفعال يتوقف على صفات ولا لا يتوقف على صفات؟ يعني الذي يفعل مثل هذا الفعل ألا يجب أن يكون موجودا 100%؟ ألا يجب أن يكون قادرا 100%؟ ألا يجب أن يكون عالما وهكذا؟ ألا يجب أن يكون مريدا؟ إذن الأفعال هذه اللي هي الإرادة المعجزة تتوقف على صفات، يتوقف وجودها على وجود صفات، يتوقف وجودها على وجود إيش؟ صفات. فكل ما تتوقف عليه المعجزة فلا يجوز أن نستدل عليه بنتيجة المعجزة بما أتت به المعجزة. واضح كيف الكلام؟ يعني المعجزة نفسها هي عبارة عن فعل من الأفعال متألفة من أشياء، لا يجوز أن نستدل على الصفات التي هي مستند هذه المعجزة في الوجود بعين ما تتضمنه هذه المعجزة. ليش؟ ليش لا يجوز؟ لأنه بصير قول، لأنه بصير قول، لأنه هذه المعجزة توقفت في وجودها على الصفات، فكأنها مستمدة من الصفات. يعني جزء من أجزائها المعنوية كما نقول، جزء من أجزاء هذه المعجزة هو كل صفة من هذه الصفات. فلا يجوز أن نقول دليل القدرة هو المعجزة، لأن القدرة هي التي أورثت المعجزة، فكأنك تصير تستدل على الشيء بنفسه أو بلا بلازمه، يعني بما هو جزء منها. عفوا، واضح كيف الكلام؟ فلا يجوز أن من هذه الحيثية بما هو جزء منه، لو كان استدلالك على الشيء بلازمه رفح، ولكن لأنها تعتبر في هذه الحيثية كأنها جزء منها، يعني بالحيثية السابقة لا يجوز أن تستدل عليها بالمعجزة. فلا، يعني لا يجوز أن تستدل على أن تثبت قدرة الله سبحانه وتعالى بالقرآن، لا يجوز أن تثبت قدرة الله لا يجوز أن تثبت وجود الله بالقرآن. يعني من أراد أن من الكفار أن تثبت له وجود الله، لا يجوز أن تقول له إن الله سبحانه وتعالى موجود بدليل قوله تعالى قل هو الله أحد. واضح كيف الكلام؟ لا يجوز أن تقول ذلك، لأنه هذا استدلال لا يتم، يعني هو لا يلتزم به، هو يقول أصلا هذا الكلام الذي أنت تقوله أنت تدعي أنه صدر من الله، وأنا الآن لا أثبت وجود الله، لا أتيقن بوجود الله، فهذا بصير في نوع من المصادرة على المطلوب. فإذا أنت بتثبت القدرة من حيث ما هي ثابتة في نفس الأمر، يعني تقول أنك تثبت أن الله سبحانه وتعالى قدير، أن الله سبحانه وتعالى سميع، أن الله متكلم إلى آخره، من باب أنه هذه جاءت موافقة للعقول، لما جاء به العقل ولما جاءت به الأنظار العقلية. ولا يجوز أن تكون عين هذه الآيات، لا يجوز أن تكون عين هذه الآيات دليلا على الذي ينكر ويخالف وينفي وجود الله سبحانه وتعالى أصلا. واضح إن شاء الله كيف صارت المسألة؟ نعم.
هذا الاستدلال يصح، قلنا أن دليل جملي دليل ظني، بس باعتبار دليل جملي دليل قطعي، فيمكن أن يستغل من القرآن ويعجز على هذه الصفة. فلو الإنسان استغل على القرآن عند الله عز وجل دليل جملي أدلة إجمالية كثيرة، ويمكن أن نقول من خلال القرآن نثبت وجود الله عز وجل ونثبت بقية الصفات، ولا يصير معنا إلى الاستبطال عن مبدئيات هذا
الإثبات. والله أنا يعني لا أقول بذلك، يعني حقيقة يعني لا أقول بذلك، لأنه يعني مش مسألة جملي وتفصيلي هذا، يعني المسألة مسألة إنه هي معتمدة على إيش. يعني أنت إذا نظرت إلى القرآن من حيث ما هو معجزة لا يجوز أن تستدل بالقرآن على القدرة، ولكن إذا نظرت إلى القرآن من حيث ما هو فعل مش معجزة، ثم أثبت إنه هذا الفعل، لاحظ كيف الكلام، إنه هذا الفعل يستحيل أن يكون بلا فاعل، هذا الفاعل يستحيل أن لا يكون قادر، إذا هذا فعل الفاعل الذي صدر عنه هذا الفعل يجب أن يكون موجودا، يجب أن يكون قادرا، يستحيل أن يكون من جنس البشر. بهذه الحيثية هو نظر في القرآن، يعني نظر في المعجزة من حيث ما هي إيش فعل، وليست من حيث ما هي معجزة.
هذا هو الدليل التفصيلي.
بهذا النظر هو طريق لبعض المتكلمين، وقال به بعض المحققين من المتكلم من هذه الحيثية، ولكن لا يجوز أن من هذا اللي أنا قصدته لما قلت لا يجوز أن تحتج على وجود الله بقول الله، وسكت. اما يجوز ان تحتج على وجود الله فعلا بالقرآن كله انه هذا في حد ذاته معجز، وهذا المعجز فعل حادث، وهذا الفعل الحادث يستحيل ان يكون قد صدر من الناس، اذا يجب ان يكون صدر من غير الناس اللي هو الخالق، خالق هؤلاء الناس. هذه الطريقة من الاستدلال جائزة. واضح ان شاء الله كيف الحيثيتين هاتان الحيثيتان. حيثية اذا انت احتجيت بجزء من القرآن على ما هو يعني القرآن جاء عن طريقه هذا لا يصح لانه صدر على المطلوب، ولكن احتجيت بالقرآن من حيث ما هو معجز، من حيث عفوا ما هو فعل، ثم نظرت في تفاصيل وصفاته الذاتية فرأيت انه خارق للعادة، ففي هذه الحالة ينتقل العقل من معرفة انه خارق للعادة الى معرفة ان فاعله قادر تام القدرة وعالم تام العلم وهكذا، وهذا لا يكون الا الاله. اذا العقل اذا نظر في القرآن من هذه الحيثية فهو لا ينظر في القرآن من حيث انه كلام الله، بل هو من حيث انه فعل مطلق. بتصير المسألة هنا كما تنظر في الكون مطلقا، يعني بنفس الجهة التي تنظر فيها في الكون، الكون اصلا هو معجزة في الحقيقة. يعني انت تنظر في الكون معجزة، انت تقول ان الارض موجودة، الناس موجودين، الخلقة الانسانية موجودة، فالقرآن من حيث ما هو موجود فهو ايضا مما يجوز النظر فيه من هذه الحيثية، واضح كيف الكلام، ولكن لا من حيثية كونه كلاما لله. لانه اذا اردت كما قلنا بعيد الكلام، اذا اردت ان تستدل على من هو ينفي وجود الله اصلا بنفس آية من آيات الله بان تقول له قل هو الله احد دليل على ان الله موجود، يعني بقول شو هالاستدلال هذا، صح ولا لا؟ ليس استدلالا صحيحا، ليس حجة هذا الاستدلال عليه. ولكن لو قلت له بعيد مرة اخرى، لو قلت له تعال ننظر في الكون، هذا الكون موجود، وهذا الكون الموجود يدل على انه مفتقر، والمفتقر يحتاج الى موجود وهكذا، بقول لك هذا استدلال صحيح. بتحكي له طيب القرآن موجود، هذا في اشي اسمه مصحف قرآن كريم عند المسلمين، يحكي له انا ما بقول لك انه كلام لله، احكي له انا ما بقول لك انه كلام الله، ماذا بدأ من هذه النقطة؟ انا مرادي ان اثبت انه كلام الله، ولكن اثباتي لكلام اثباتي لانه كلام الله متوقف على اثباتي ان الله موجود، فيجوز ان انظر في القرآن من هذه الحيثية من حيث انه موجود فقط، وملاحظة صفاته كما تنظر في الكون من حيث هو موجود مع ملاحظة صفاته، ثم تنتقل من ذلك الى اثبات وجود الله، فتعود بالحكم على القرآن انه كلام الله. شوف كيف المسألة صارت، هذه طرق في الاستدلال، هذه حيثية وتلك حيثية. فلذلك قال المؤلف هنا ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي، وهو ما توقفت عليه المعجزة من الصفات كوجوده تعالى وقدمه وبقائه إلى آخره من هذه الصفات، كل هذا لا يصح أن نستدل عليه بالقرآن لا من حيث ما هو قرآن. واضح كيف الكلام؟ قال القسم الثاني من حيث ما يعني بالقرآن من حيث ما هو كلام لله. قال القسم الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي. نعم
القسم الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي، وهو كل ما لا تتوقف المعجزة عليه من الصفات كالسمع والبصر والكلام.
جميل جدا. إذا في هناك أمور في القسم الأول لا يصح أن نستدل عليها بمثل القرآن الكريم، يعني بالمعجزة لا يصح، القسم الأول لا يصح أن نستدل عليها بالقرآن. القسم الثاني لا يصح أن نستدل عليها إلا بالقرآن، وما هو يعني من جنس القرآن اللي هو السنة، يعني فهو عكس القسم الأول مقابله. واضح كيف الكلام؟ لا يصح أن نستدل عليها إلا بالقرآن، طبعا مع بعض الخلافات من بعض العلماء المحققين قالوا بل يصح ان نستدل عليها بالعقل، وحاولوا الاتيان بادلة عقلية، ولكن الحقيقة انها ليست ادلة يعني خالية من الاعتراضات. فقول الجمهور هو ما يمشي عليه المصنف هنا انه هذه مثل هذه الصفات لا يصح ان نستدل عليها الا بالقرآن، فاذا ثبتت في النقل في الشريعة ثبتت، والا لا يعني لا يجوز اثباتها مثل السمع والبصر والكلام. نعم
القسم الثالث ما اختلف فيه وهو الوحدانية.
طيب بهمش، انا اشير لي ايضا بعض الامور هنا. تعرفون انه الامام الاشعري احتج على يعني احتج في الاستدلال على السمع والبصر بدليل عقلي قوله مجملا انه كل من يتصف بالسمع والبصر اكمل ممن لا يتصف بالسمع والبصر، بما ان الله سبحانه وتعالى يجب ان يتصف بكل كمال، اذا هو متصف بالسمع والبصر. هذا استدلال عقلي، ومع ذلك هذا استدلال من استدلالات الامام الاشعري، استدلال من استدلالات الامام الاشعري. ومع ذلك البيزوري هنا بكل بساطة قال لا يصح الاستدلال على السمع والبصر بإيش؟
بالدليل
العقلي، بل لا يصح الاستدلال عليه إلا بإيش؟
بالقرآن.
هل هو البيجوري جاهل إنه الإمام الأشعري قال هذا؟ طب إيش القصة يعني؟ لا مش القصة، هذا القصة الثانية. نعم. بارك الله فيك. إحنا مش مقلدين. حتى الإمام الأشعري، يعني هذه مسألة من بدهيات العقائد، من بدهيات علم الكلام، من الإمام الأشعري استدل بالنقص وبحجة يعني بدليل النقص والكمال في إثبات السمع والبصر والكلام وغير ذلك من الصفات، ولكن سائر العلماء لم يوافقوه في هذا، لأنه مش لأنه أشعري قالوا بكل كلامه، اللي حكى من الكلام الذي قاله وهو صحيح كل به، والكلام الذي قاله وهو غير دقيق غير تام لا يلزمنا أن نقول به، هذه كل القصة. هذا القصة الثانية اللي نبديها. شوف يعني احنا يعني نحن لا نقلد الامام الاشعري ولا نقلد الامام الرازي، عشان هيك انا بحاول ان نطرح المسائل العقائدية من حيث النظر بطريقة نظرية، بطريقة نظر وتفكير، حتى انه يكون الدليل هو الذي يلزمك بان تحتج به وتلتزم به بهذا الحكم، مش انه لانه بعيد فوري حكى او لانه الاشعري او لانه فلان او لانه اسامة نمر او الشيخ مثلا، مش هيك المسألة. واضح كيف الكلام؟ الدليل يجب ان نتعود على النظر في نفس الدليل، الدليل هو الذي يفضي بك الى العلم بمطلوب خبري، مش محبة ايمن بدرين ولا محبة سعيد فوري. واضح كيف المسألة؟ ليس تقليدا بل هو نظر. فإحنا بنحاول ان نفكك العبارات ونفكك المفاهيم والمعلومات بحيث ان ننظر نتعود على النظر. نعم؟ تفضل. نعم.
هل يمكن أن نجعل ضابط ما يصح التلزيم إلا بالعقل أو النقل؟ أن ما أوجب العقل وجوده لله فلا يثبت إلا بالعقل، وما أمكنه العقل فلا يثبت بالنقل؟
لا لا، ليس ضابطا هذا.
يعني نظرنا إلى الصفات كلها مثلا ما إلا بالعقل نجدها واجبة، لكن الصفات أثبتها بالنقل نجدها ممكنة عقلا.
يعني لا يشترط أن يكون هناك يعني هذا دليل، يعني لا يشترط أن يكون ضابط. بدي أحكي لك فاصل بس أنا لا أرى إنه واضح وضوح تام، يحتاج إلى تقرير. هي هذا الضابط الذي أنا أعرفه يعني حقيقة، هذا يعني قد يكون من المقترحات اللي أنت بتحكيه ولكن يحتاج إلى تقرير، يعني ليس واضحا عندي. هو هذا الضابط. كيف يعني؟ هو هذا الضابط، هو أصل الضابط. هو هذا الضابط، أصل القسم هي التوقف على المعجزة وعدم التوقف، ما في وذلك تصير أصل الاستدلال يعني تابع للأنظار والبراهين الأدلة المطلقة. الضابط اللي أنت اقترحته يحتاج إلى تقرير لكي نقبله أو يعني نسلم به. يحتاج إلى ذلك تقرير وبيان، الله أعلم.
على المعجزة من حيث هي فعل. إن هذه الصفة يعني يجب أن يحس فيها كل فاعل ولو لم يكن يعني
بالضبط. نعم. ممكن مثل ممكن طبعا ممكن جدا اللي هو من الصفات ما لا يتوقف عليه المعجزة، في هناك صفات تتوقف عليها المعجزة وصفات لا تتوقف عليها المعجزة وصفات يعني أخرى يعني ليست من شروط وجودها انها متوقف فيها او غير متوقف فيها.
يعني كل نوع الثاني والقسم
الثاني نعم ممكن هذا، يعني بيكون ناحية اختراع هذا القسم يعني او ايجاد هذا القسم هو قوة النظر في الجانبين. يعني اذا قلت لواحد انه انا بستدل بالدليل العقلي على وحدة بقول لك صحيح، وإذا قلت له أنا بستدل أيضا على الوحدانية بقوله تعالى كن هو الله أحد برضو بحكي لك صحيح، يعني مقبول عقلا، هو هذا المرجع في ثبوت العقل يعني. ولكن لما ضعفت دلالة العقل، لما ضعفت دلالة العقل المجرد على السمع والبصر والكلام، قال العلماء إنها إيش لا يفضل عليها بالعقل. ولما استحال أن نثبت الشيء بنفسه أيضا قال العلماء لا يستدل بنفس الكلام على إثبات القدرة وغير ذلك. هذا هو الضابط، الله أعلم. نعم. في مش معك أن تقسيم الشيخ أسامة، هو نفس اللي حكى الشيخ البيزوري هنا بس هو على تقريره فيه. نعم نعم هو هذا
القسم حافظة قطة اللعب جريسة ونسبة تحتاج إلى دليل، ودليل إما حيث العين العقل ما يوقف تحدث عن المعجزة أو لا، فأصبح قسم حافظة لا بد من قسمتين فقط، فقطة نسبة ونسبة تحتاج إلى دليل، ودليل إما كذا وإما كذا.
إذا حصرت الوجود في المعجزة من حيث ما هي معجزة يصح كلامك، ولكن إذا قلت الوجود إما معجزة أو غير معجزة، ما تتوقف عليه المعجزة لا يصح الاستدلال عليه بنفس المعجزة، ما لا تتوقف عليه المعجزة بقى يصح الاستدلال عليه إما بالمعجزة أو بغير المعجزة، هيك بصير القسمة حاصرة صح، وهذا هو المطابق للواقع صح. ضبطتي هي على فكرة يعني كلامك صحيح، انا ما قلت لك، بس هو يعني عبارة عن دمج للقسمين الثاني والثالث بقسم واحد، يعني من حيثية واحدة، فلا لا اشكال فيه. القسم الثالث
ما اختلف فيه وهو الوحدانية، والاصح ان دليلها عقلي.
نعم، والاصح ان دليلها عقلي يعني اختلف فيه العلماء كما تعلمون انه هل يصح الاستدلال على الوحدانية بالدليل الشرعي، يعني لما كما قلت سابقا اذا اراد انسان ان يحتج على وحدانية الله بقول الله نفسه انه قل هو الله احد لا اله الا الله، هذا يصح ولا لا يصح؟ والله انا اراه دليل. اذا اثبتنا بالعقل انه القرآن كلام الله ونفس كلام الله يقول لا اله الا الله، فهذا دليل على وحدانية الله، هذا أراه دليل عقلي تام، ما في إشكال، ليس فيه مطابر على المطلوب. وإذا أيضا أثبتنا إذا استدلينا على وحدانية الله بنفس الدليل العقلي اللي هو الدليل التمانع أو إلى آخره، أيضا هو دليل، ما في إشكال. إذا يعني والله أعلم، وهذا هو القول الراجح كما ذكره هنا، دليل الوحدانية يمكن أن يكون عقليا محضا، ويمكن أن يكون إيش نقليا، فهذا إشكال فيه، لذلك يعني صار قسما ثالثا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى لله والجائزة والممتنعة، مش والجائز، لله والجائزة والممتنعة، يعني أن يعرف ما قد وجب لله ويعرف الجائزة والممتنعة. فالجائز هنا تفكيرها اللي هي النصب، يعني الجائز يعني مش في كثرة، في فتحة، لله ويعرف الجائزة والممتنعة ومثل ذا لرسله فاستمع، ومثل ذا لرسله فاستمع، يعني يجب على المصنف أن يعرف ما قد وجب في حق الله، ويعرف الجائزة في حق الله، ويعرف المستحيل ما والممتنع اللي هو المستحيل في حق الله، ومثل ذا لرسله فاستمع، يعني يجب عليه أن يعرف أيضا الواجب في حق الرسل والجائزة في حق الرسل والممتنع في حق الرسل. مثل ايش الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى؟ القدرة، الوحدانية وغير ذلك. الجائز في حق الله أفعاله، كل أفعاله جائزة مثل ما قررناه في الدرس السابق أو اللي قبله. الممتنع في حق الله الشريك يعني عكس الواجب بكل بساطة النقص. إذا كان الواجب هو الكمال وهي إما إجمالا أو تفصيلا، فكل ما يناقضها، كل ما يناقضها أو ينافيها، عشان نشمل النقيض والضد. طيب، ومثل ذا لرسله، إذا في للرسل صلوات الله وسلامه عليهم في هناك أشياء، أمور واجبة في حقهم وأمور ممتنعة في حقهم وأمور جائزة في حقهم، مثل ايش الامور الواجبة في حق الرسل. القطمة الطب هذه امور يجب ان نثبتها في حق الرسل. يجب. ليش يجب ان نثبتها في حق الرسل؟ هذا تشهيا منا ولا لانهم يعني فقط لانهم رسل؟ حتى يصير رسل، لانه هذا شرط لكونهم رسل، لانه المعجزة التي عرفنا بها الرسل تدل على هذه الصفات، تدل على كونهم صادقين، تدل على كونهم مبلغين، تدل على كونهم مؤتمنين، وشرط ذلك كله اداء التبليغ والذكاء والمهارة. يعني يستحيل ان يكون واحد قادر على التبليغ الا ان يكون ايش ذكيا فطنا. من الاشياء الممتنعة على الرسل ما هي؟ ما ينافي الاولى، ما ينافي الاولى. شوف كيف. من الامور الجائزة على الرسل الاكل والشرب والمشي في الطرقات كما يقولون، وغير ذلك مما يجوز على سائر البشر من حيث البشر، الزواج والطلاق وكل ما هو يعني من طبيعة البشر، لان الرسول حيث ما هو يعني من حيث هو هو يبقى انسان، ومن حيث الايحاء اليه ونزول الوحي اليه من هذه الحيثية هي الرسالة. فهذا الحيثية لا تلغي طبيعته، لا تلغي طبيعة الرسل. يمرضون ويشربون ويأكلون ويموتون وغير ذلك، هذه من طبائع البشر. الرسالة الوحي لا يرفع لا يرفع الرسل صلوات الله عليهم عن حقيقتهم، يبقون في ضمن حقيقة البشر، فيجوز عليهم كل ما يجوز على البشر إلا ما نفته المعجزة مثل الكذب، واضح كيف، وغير ذلك من الأمور التي سوف نعلمها. يعني المعجزة جاءت وثبتت بعض الصفات لأنها هي يعني هي الدلالة للمعجزة، لازمة من لوازم المعجزة، فتميز الرسل بها. طبعا تميز الرسل بهذه الصفات دليل على رفعة مكانتهم. لا يجوز بعد ذلك واحد يحكي طيب ماشي قلت أنت أن الرسل هم نفس البشر ومن طبيعة البشر، إذا زينا زيهم. لا، مش زينا زيهم، هم لهم مرتبة عالية من المراتب البشرية. يعني إيش معنى مرتبة عالية؟ من المراتب البشرية، واضح كيف الكلام، مش من المراتب الإلهية. أعلى مرتبة وأعلى طبقة من طبقات البشر، أعلى كمال من الكمالات الممكنة للبشر هم الرسل. فلا يجوز انه اي واحد بشري، اي واحد انسان يجي يقول انا والرسول نفس الشيء. لا، انت مش نفس الشيء مع الرسول، انت انسان صح وهو انسان، ولكنه اعلى منك بكثير بكثير جدا من الدرجات. اقل يعني اقل شيء واسهل شيء انه يقال انه ايش معصوم، وما يلزم على ذلك وما يشترط لذلك وغير ذلك. اذا هي علو في المرتبة، فاذا يجب ان يكون الرسل صلوات الله عليهم مخصوصين بأحكام بحسب ما تميزوا به. نعم. في هنا كذلك ممكن يكون يعني قسمين، في أدلة نقلية وفي أدلة عقلية. طبعا يعني الصدق دليل عقلي، الصدق دليل عقلي ويجوز أن يستدل عليه بالمعجزة. شوف كيف يعني طبعا يجوز انك تستدل عليه. نعم.
الفطانة هي
العقل، الفطانة مش فقط مجرد العقل، بل هي شدة النباهة وشدة التلفظ وشدة الاستحضار، هي اعلى درجات التعقل. نعم. يعني شوف، هو الاعتراض عليه من ناحية انه هل رسالته جاءت عن نتيجة عبقريته؟ اذا لم يقل ذلك ستصير يعني من باب يعني يعني المناقشة من هذا الباب، يعني هل لفظ موهم او غير موهم؟ من بس مش اكثر. ما في اشكال، هو في الحقيقة اختلاف لفظي، يعني انت كما يعني قلت يعني لا اشكال في ذلك. وبعض الناس الذين يعني اعترضوا على العقاد اعترضوا عليه من باب انه هذا لفظ يعني لم نعرف انه يعني ينسب الى الرسل، ولكن حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بهذا اللفظ بعض اصحابه، ولا يعني لا نقص فيه الا من الحيثية التي يعني قد يتوهمها اللي قلناها، انه ان تكون رسالته نتيجة عبقريته، وهذا طبعا لا يريده العقل. طبعا لا يريده.
اللي هو الاعتراض على هذه التسمية، ولكن لأنه بعض المستشرقين
نعم
يعني
نعم
قالوا بأنه النبي عليه الصلاة والسلام
أيوه
عبقري
جميل
وليس نبي.
نعم هي هذا الوهم، من هذا جهة الوهم وهذا جهة الاستنكار، خوفا من أنه يجي واحد يحكي أنه لأنه المستشرقين قالوا ذلك أنت صايرتهم وقلت بما يقولون. نعم
الشيخ
ثاني ايضا شفنا انه اعطى هذا اللفظ لبعض الصحابه بعمر قريه عمر.
نعم
جاء محمد بن جعفر قريه عمر، فاحيانا تكون هذه الاستوات بالنسبه الى نهايه المعنى. يعني هي حقيقه قد يوهم، وزي ما قلنا هي من باب ولا اشكال في التنبيه على مثل هذه الامور. انا ارى يعني انه يعني مش فقط يعني انه يعني جيد انه يستدرك وينبه الى مثل هذه الامور لئلا ترد اوهام مثل هذه الاوهام. يعني الاصل ان تخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاظ يعني خاصه فيه، خاصه ان تكلمت عليه من حيث ما هو رسول، فالمفروض انك تحتاط في الكلام عنه.
الشيخ مصطفى صبري قال يكتب في العقاد ما ثم لما في كتابه من القيم.
يعني حقيقة كتب العقاد جميلة وجليلة، يعني الشيخ مصطفى صبري يعني يحب العقاد بشكل كبير جدا ويستفيد من كتبه، ودائما يعني ينوه ويعني يقول انه هذا كتاب الله، يعني في كتاب للعقاد الله يقول هذا يعني كتاب رائع جدا بما فيه من نقول عن المستشرقين وعن الفلاسفة الغربيين ومن بعض التعليقات الذكية التي تفرد بها العقاد في مناقشته. العقاد كان عقلية حقيقة يعني جيدة ممتازة يعني متميزة. يعني يريد انه كثير يعني بعض الناس اللي في هذا الزمان يعني مثله يريد. نعم
العقاد يقدم كتاب حقائق الإسلام والمسيح.
نعم
كتاب الله المطبوع
موجود. نعم لا في كتب كثيرة للعقاد جيدة، وأنا يعني أعتقد إنه سيد قطب يعني أحد أسباب اهتدائه بالإسلام أو التزامه بالإسلام إنه كان من أنصار العقاد. في الخلافات اللي كانت تصير بين العقاد وبين طه حسين وبين غيره كان من أنصار العقاد، وكان من أصحاب مدرسة العقاد طبعا متأثرين به ومن الذين يدافعون العقاد.